الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقنا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن العراق بحاجة إلى اتفاقية أمنية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة، ودعا إلى ترتيبات إقليمية تضمن عدم التدخل في شؤون العراق. الهاشمي قال في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الذي يعقد في العاصمة البحرينية، قال إن المعضلة السياسية الكبرى تكمن في أن العراق مسلوب الإرادة بسبب خضوعه للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد المتاح في المستقبل المنظور هو من خلال اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة. وقال الهاشمي إن العراقيين يجب أن يعذروا إذا اتخذوا قرارا صعبا في حالة استثنائية، لافتا إلى أن هامش المناور المتاح أمام العراقيين محدود. حثت الأمم المتحدة العراق على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب العام المقبل. رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا قال في احتفال أقيم ببغداد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سيبعث بإشارة قوية من العراق بأن الدول الديمقراطية يمكن أن تحقق الاستقرار وتحارب الإرهاب وتحترم حقوق الإنسان. وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل قالت إن الحكومة أقرت اتفاقية مناهضة التعذيب وتنتظر تصديق البرلمان عليها، وقالت في كلمة خلال الاحتفال أن تنفيذ هذه المعاهدة سيتطلب تشريعا جديدا وآليات تنفيذ جديدة، وأشارت إلى أن الحكومة وجهت الدعوة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب لزيارة العراق في أوائل عام 2008. قتل قائد شرطة محافظة بابل اللواء قيس المعموري في انفجار قنبلة مزروعة على طريق قرب الحلة. قائد قوات العقرب العقيد عباس الجبوري أشار إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 2 من مرافقي المعموري وإصابة 6 آخرين بجروح.
في تمام الساعة 1400 من ظهر هذا اليوم، وعد أحد المداخل الشمالية لمحافظة بابل انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى استشهاد الشهيد البطل اللواء قيس المعموري وإصابة 2 من أفراد حمايته. حادث الانفجار سيعطينا دعما معنويا أكثر من أجل بناء دولة القانون وتحطيم دولة الغرب.
وفي بيجي قتل جنديان وأصيب 7 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي، فيما أعلن عن اعتقال الوليد عبد الله عياش أمير تنظيم القاعدة في مناطق جنوب سامراء. رئيس مجلس إسناد عشائر الضلوعية الشيخ حميد الأحمد قال أن قوة من العشائر والشرطة تمكنت فجر السبت بعد حصار دام 5 ساعات لأحد الأوكار من اعتقال عياش، وأشار إلى أن 3 من مساعديه اعتقلوا معه خلال العملية. قال وزير الداخلية جواد البولاني إن وزارته جندت 3000 شرطي سري لتعقب خلايا حزب البعث التابعة لعزة إبراهيم الدوري ومحمد يونس الأحمد. البولاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أكد أن نتائج مهمة تحققت في ملاحقة عناصر تنظيم العودة المنبثق من حزب البعث المنحل دون أن يكشف عن تلك النتائج. من جهته قال العبيدي إن وزارة الدفاع تخطط لتحل قوات الجيش العراقي محل القوات متعددة الجنسيات ضمن توقيتات وصفها بالمحسوبة، مشيرا إلى أن هذه التوقيتات لا يسمح بالإعلان عنها. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسؤولين عراقيين اقترحوا عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمناقشة الأمن في العراق في كانون الثاني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال في مؤتمر صحفي إن طهران ستتخذ قرارا بشأن مستوى المشاركة بعد أن تدرس الاقتراح العراقي. وكانت إيران ذكرت الشهر الماضي أنها وافقت على عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين في وقت أبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضا لإجراء المزيد بعد 3 جولات من المناقشات في بغداد منذ آيار، وكان آخرها اجتماع عقد في آب. دعا رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون إلى الإفراج الفوري عن 5 بريطانيين محتجزين كرهائن في العراق والسمح لهم بالعودة للوطن في أقرب فرصة. براون قال إن خطف رهائن أمر لا مبرر له على الإطلاق وغير مقبول تماما، موضحا إن الخاطفين لن يجعلوا حكومته تغير سياستها بأي طريقة، وأكد أن بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هدفها في الإفراج الفوري عن الرهائن. وكان أفراد يرتدون زي الشرطة خطفوا 4 حراس أمنيين وخبير كمبيوتر في شهر آيار في مبنى تابع لوزارة المالية ببغداد. قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات مشتركة بقيادة حلف شمال الأطلسي الناتو اعتقلت 2 من كبار قادة حركة طالبان خلال هجوم لاستعادة أهم معقل المسلحين في أفغانستان. الوزارة ذكرت في بيان أن المعتقلين هما الملا متين أوخند والملا رحيم أوخند، فيما أوضح متحدث باسم القوات البريطانية أن القوات الأمريكية والبريطانية بدأت في عملية زحف لطرق أبواب قلعة موسى بإقليم هلمند الجنوبي. من جهته أكد قائد قوة المعاونة الأمنية الدولية في أفغانستان الجنرال دان مكنيل للصحفيين أن القوات الأفغانية المتوجهة صوب المنطقة ستكون مستعدة للمهمة.
هناك عملية جارية في منطقة قلعة موسى، وهي من وجهة نظر قوة المعاونة الأمنية الدولية تمهيد الطريق أمام قوات الأمن الأفغانية كي تستعيد مركز هذه المنطقة. الأمور تسير الآن وفقا.
مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
أرقى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. نرافق الآن الزميل فارس عمر في متابعة لأبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف. المالكي وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الفصل 7، ورئيس حكومة إقليم كردستان يزور بغداد لبحث عقود النفط وقضايا أخرى، ومحافظة بابل تعلن الحداد على قائد شرطتها. أعلن العراق أنه يطمح في أن يكون عام 2008 العام الأخير لبقاء القوات متعددة الجنسيات في أراضيه بموجب الفصل 7 لميثاق الأمم المتحدة. وعدت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة في هذا الشأن موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ولعل هذه الرسالة نقلت بالفعل كما لفت وكيل أول وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
الرسالة طبعا يبعثها دولة رئيس الوزراء، الرسالة جاهزة والمفروض على وشك أن ترسل، ما متأكد أن أرسلت اليوم أو البارحة أم لا. هذا يم دولة رئيس الوزراء ومكتب دولة رئيس الوزراء.
وعن فحوى رسالة المالكي إلى مجلس الأمن الدولي والتبعات المترتبة على تطبيق القرارات الدولية بموجب الفصل 7 الذي يجيز استخدام الوسائل القسرية، قال وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود:
الرسالة تضمن طلب بتسديد بقاء القوات وبعد انتهاء هذه المدة الانتهاء من الخضوع للفصل 7 في ميثاق الأمم المتحدة. الفصل 7 هو الفصل الذي يجيز استعمال الوسائل القرارية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. العراق كان خاضع لهذا الفصل منذ غزو صدام بالكويت وحتى الآن. الحكومة الحالية تبذل الجهد وتنظم العلاقة مع الأمم المتحدة على أساس جديد يخرج عن هذه الحالة.
وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية أن الحكومة العراقية تريد أن يكون وجود القوات الأجنبية في الأراضي العراقية بموجب حاجة العراق وتحديد هذا الوجود في مواقع معينة.
الشكل الجديد أن يكون وجود القوات الأجنبية في العراق في حدود حاجة العراق وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يكون لها مواقع محددة وحسب حاجة العراق وليس كما كانت في السابق، ويكون انسحابها من الشارع بشكل تدريجي حسب حاجة العراق أيضا.
وكيل أول وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أكد أن البديل من الفصل السابع هو تنظيم شكل العلاقة مع القوات متعددة الجنسيات بما يحفظ سيادة العراق.
سيعاد تنظيم هذه القوات بشكل جديد وفق اتفاقيات ثنائية تعقد بين العراق والدول الأخرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخطة اللي مشت عليها دول أخرى قبلنا، وإحنا أيضا سننظم مع الولايات المتحدة تنظيم وجود هذه القوات بشكل لا يتضمن خرق لسيادة العراق.
وأعرب الحاج حمود عن ارتياح وزارة الخارجية العراقية للاستجابة التي لاقاها طلب العراق فيما تستمر المشاورات بينه وبين مجلس الأمن الدولي. سيداتي وسادتي، نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يزور بغداد يوم الاثنين وفد من حكومة أقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة نتشرفان بارزاني لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين في بغداد. ومن المتوقع أن تتركز محادثات وفد حكومة الأقليم على الميزانية والعقود النفطية التي وقعتها أربيل مؤخرا مع عدد من الشركات الأجنبية وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بقضية كركوك. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم حكومة أقليم كردستان جمال عبدالله الذي أوضح أن وفد حكومة الأقليم سيدعو إلى تمويل قوات البشمركة من ميزانية الدولة العراقية باعتبار أن هذه القوات جزء من الجيش العراقي.
أهم هذه المواضيع هي بحث استحقاقات قوات البشمركة، قوات حرس الحدود، من ميزانية العراق لسنة 2007 و2008، لأن هذه القوات المنظومة والسياسات الدفاعية للعراق. فما دام هذه القوات تدخل ضمن هذه المنظومة، إذن فلا بد من تخصيص جزء من هذه الميزانية المخصصة لهذه المنظومة لقوات البيشمركة.
وفد حكومة أقليم كردستان سيبحث في بغداد أيضا العقود النفطية التي وقعتها مؤخرا مع عدد من الشركات الأجنبية، وأثارت هذه العقود انتقادات وجهها وزير النفط حسين الشهرستاني الذي قال إنها عقود باطلة، كما أشار في انتقادات لاحقة إلى أنها عقود تنص على مشاركة شركات النفط الأجنبية في الإنتاج وبنسبة عالية تشكل تفريطا بالثروة النفطية. المتحدث باسم حكومة أقليم كردستان جمال عبدالله قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن السبب في منح هذه النسبة العالية من النفط المستخرج هو إقناع الشركات الأجنبية بجدوى الاستثمار في حقول العراق النفطية واستدراج رؤوس أموالها وخبراتها.
كان حجة السيد حسين الشهرستاني بصدد هذه العقود أو الطعن الأولى هي أننا أبرمنا هذه العقود بصورة غير قانونية. الآن تحول الطعن من شرعية وقانونية هذه العقود إلى أننا نعطي نسبة كبيرة لهذه الشركات. السيد حسين الشهرستاني وكل مسؤول عراقي والكل في عالم اليوم يعرف بأنه لكي تأتي هذه الشركات وتقوم بأعمالها وخاصة في مجال النفط فلا بد من إعطائها نسبة أكبر للتشجيع حتى لا يذهبون إلى أماكن أخرى في العالم. فهذه الشركات يعني تعمل من أجل أرباح، يعني فمثلا هذه الشركة مثلا تعمل فيه لنفترض جمهورية من جمهوريات آسيا الوسطى بنسبة 8% أو 9%. لا يمكن أن تأتي هذه الشركة إلى إقليم كردستان أو إلى العراق إذا لم يعطيها أكثر من هذه النسبة. إذا فهذه النسبة نسب تشجيعية، نسب لصالح عملية الاستثمار وتسريح عملية الاستثمار في مجال النفط لا سيما ونحن في العراق محتاجين جدا إلى الموارد المالية لكي نقوم بإعادة بناء اقتصادنا المدمر، لكي نقوم بإعادة الإعمار.
يرى المعترضون على العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان أنها وقعت مع شركات مغمورة تسعى إلى الربح السريع، وليس بينها أي شركات ذات سمعة دولية ومعروفة عالميا مثل شركات شل وأكسن وتوتال وغيرها. ولكن الناطق باسم حكومة كردستان أكد أن المهم هو تحقيق نتائج وعائدات تسهم في إعادة إعمار البلد، وليس المهم أن تكون الشركة كبيرة أو صغيرة.
نحن نريد نتيجة. هذه الشركات شركات معروفة، شركات أمريكية، شركات كندية، شركات فرنسية، شركات يعني ليست هناك شركة واحدة في مجال النفط في أمريكا، ولا هناك شركة واحدة فرنسية، ولا هناك شركة واحدة كندية. اليوم هناك شركات متعددة في العالم، فلماذا نعطي فقط لتوتال؟ لماذا فقط؟ يعني هناك شركات متعددة، يعني لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي لمجرد أن هذه الشركات شركات كبيرة أو صغيرة. فنحن ننظر إلى النتيجة، فنحن نعمل مع هذه الشركات للوصول إلى نتيجة، للوصول إلى إنتاج النفط، للوصول إلى على الموارد لإعادة البناء والإعمار.
وفد حكومة إقليم كردستان سيبحث في بغداد قضية كركوك التي هناك إجماع على أنها من أشد القضايا حساسية، والمعروف أن الدستور ينص في مادته الشهيرة 140 على إجراء استفتاء لتقرير مستقبل كركوك قبل نهاية العام الحالي. وتسبق إجراء الاستفتاء خطوات منها تطبيع الوضع في المحافظة وتنظيم إحصاء سكاني، ويقصد بالتطبيع إزالة آثار الإجراءات التي اتخذها النظام السابق لتغيير الطابع السكاني في كركوك. الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله اعتبر أن هذه الخطوات متلازمة وتكمل بعضها بعضا.
جوهر المادة 140 تشمل ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة التطبيع والإحصاء ومن ثم الاستفتاء. إذن فلا يمكن أن نقوم بعملية إحصاء دقيقة وجيدة إذا لم نقوم ب تطبيق المرحلة الأولى من هذه المادة أي التطبيع، ومن ثم لا يمكن أن نقوم بعملية استفتاء ناجحة إذا لم نقوم بتطبيق المرحلة الثانية من هذه المادة وهي الإحصاء. فنحن نرى أيضا بأنه لا بد من تطبيع الوضع في كركوك، ومن ثم الوصول إلى المرحلة الثانية وهي الإحصاء، ومن ثم الوصول إلى المرحلة النهائية وهي الاستفتاء.
وأما إذا كان من المتوقع إنجاز هذه الخطوات قبل نهاية العام، قال المسؤول الكردي:
لا نتوقع، كلا لا نتوقع، ولكن سوف تظهر النتائج وسوف تظهر الأفكار الجديدة وحلول جديدة بشأن آلية تطبيق هذه المادة في أثناء مباحثات بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، وبودنا انتظار نتائج هذه الزيارة، وبودنا ألا نستبق الأحداث.
في غضون ذلك اتخذت مئات العائلات التي هجرت من كركوك في زمن النظام السابق من ملعب المدينة الرياضي مأوى لها بانتظار عودتها إلى مناطق سكنها في إطار عملية التطبيع، وتعيش هذه العائلات في أوضاع مزرية تنعدم فيها أبسط الخدمات والشروط الصحية. ولكن حكومة الإقليم تقول أن أوضاع هذه العائلات ترتبط بتطبيق المادة 140، وأن تطبيق هذه المادة هو مسؤولية الحكومة العراقية بحسب تعبيرها. الناطق باسم حكومة إقليم كردستان أعرب في حديثه لإذاعة العراق الحر عن تفاؤل وفد الحكومة بنتائج محادثاته في بغداد:
نحن متفائلين فاعلين جدا لكي نصل إلى نتيجة مع الحكومة العراقية. وباعتقادنا هذه المسائل سوف تنحل، لأن الحكومة العراقية أيضا لها آراء إيجابية، ولكن هناك اختلافات في الرأي حينما ندخل في تفاصيل.
فرض حظر التجوال في محافظة بابل، وأعلن الحداد إثر مقتل قائد شرطة المحافظة اللواء قيس المعموري في هجوم يوم الأحد. اللواء المعموري قتل في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه قرب مدينة الحلة. مزيد من التفاصيل وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بابل.
قتل اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل، وذلك بانفجار عبوة ناسفة انفجرت أمام موكبه. العبوة أيضا أسفرت عن مقتل سائقه وأحد مرافقيه وجرح اثنين آخرين. المشهد العام في مدينة الحلة، طبعا فرض حظر التجوال على المركبات، وأيضا هنالك عجلات تمر بسرعة منها مدنية وأخرى تابعة للشرطة تطلق النار في الهواء. و المكان الحادث كان محظورا على الإعلاميين الاقتراب منه، لأنه أيضا هنالك رمي لإطلاقات نارية في الهواء. والمحافظ من جانبه أعلن عن حالة حداد لثلاثة أيام. الشرطة قسم من يعني من قوات الشرطة، مجموعة من الشرطة حملوا نحش اللواء قيس المعموري باتجاه أهله في منطقة الوردية خارج، وهي قرية تبعد عن محافظة بابل بحدود 3 كيلومترات. الحالة العامة هنالك فرض لحظر التجوال، أيضا هنالك سيارات تطلق التحذيرات من عن طريق مكبرات الصوت من يعني من العبث بأي حالة أمنية في المحافظة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يشارك في منهاجنا المعد لهذا اليوم سعدي توفيق بهذه الأغنية.
يا ما قلت لك فكر بحال يرجوك
يا ما قلت لك مو سهل نسياني
ما خذت رأي وخذت رأي الغروب
يا ما قلت لك مو سهل نسياني
يا ما قلت لك فكر بحال يرجوك
يا ما قلت لك مو سهل نسياني
ما خذت رأي وخذت رأي الغروب ما تلقى مثلي وفي سر اللي بقلبي خفي
ما تلقى مثلي وفي سر اللي بقلبي خفي
ضيعت عمري وجاي تترجاني ضيعت عمري وجاي تترجاني
يا ما قلت لك مو سهل نسياني طلعت عني بيوم ما تلقاني
مثلي وفي سر اللي بقلبي خفي
ما تلقى مثلي وفي سر اللي بقلبي خفي
ضيعت عمري وجاي تترجاني ضيعت عمري وجاي تترجاني حبيبي وروح لا معلومة
يا ما قلت لك مو سهل نسياني
يا ما قلت لك من يشيل الهموم
يا ما قلت لك مو سهل نسياني
ورحل حبيبي وروح لا معلومة
يا ما قلت لك مو سهل نسياني
ما تلقى مثلي وفي سر اللي بقلبي خفي ضيعت عمري وجاي تترجاني
يا ما قلت لك مو سهل نسياني لو رحت عني بيوم ما تلقاني يا ما قلت لك مو سهل نسياني لو رحت عني بيوم ما تلقاني
ما تلقى مثلي وفي سر اللي بقلبي خفي
ما تلقى مثلي وفي
ضيعت عمري وجاي تترجاني
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنرافق في ختامها فر الشوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم بشأن تأثيرات الطقس على نفسية الإنسان وذلك عبر برنامج كولاج سيداتي وسادتي استعرض وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع وزير الداخلية جواد البولاني العمليات العسكرية التي نفذتها قواته خلال 6 أشهر الماضية والنتائج التي أثمرت عنها هذه العمليات كعمليات محافظة الأنبار مبينا في الوقت ذاته أن العراق يسعى لاستيراد أسلحة متطورة من مناشئ مختلفة من ناحيته وخلال المؤتمر نفسه عزى وزير الداخلية البولاني تحسن الأوضاع الأمنية إلى عدة أسباب، منها زيادة أفراد قوة الأمن العراقية لا سيما منتسبي وزارة الداخلية. ليث أحمد معه المزيد من التفاصيل.
تسعى الحكومة العراقية للسيطرة على الأوضاع الأمنية في عموم محافظات العراق، بل وإدامة الزخم العسكري للحفاظ على التحسن الأمني الذي شهدته البعض منها، يقابله زيادة تسليح وجاهزية قوات الأمن العراقية وصولا إلى تسلم جميع المهام الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات. وقد أوضح وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع وزير الداخلية جواد البولاني وجود توقيتات زمنية بهذا الخصوص دون تحديد موعد محدد لها.
نعمل على تطوير قدراتنا بتوقيتات زمنية وبما يأمن أن نحل محل القوات متعددة الجنسية، وأرجو أن تقدرون أنه إحنا راح نحل محل قوات مثل القوات الأمريكية، وعلينا أن نتهيأ بشكل حقيقي وصحيح.
واستعرض وزير الدفاع أهم العمليات العسكرية التي نفذتها قواته خلال الستة أشهر المنصرمة، مشيدا بالكفاءة التي أبداها المقاتلون والنتائج التي أثمرت عنها هذه العمليات.
كانت عندنا عمليات في محافظة الأنبار كثيرة جدا، والصور كان أروعها هي العملية اللي تمت، كنا مسميها إحنا بالكلمة الجفرية عملية الصقور في منطقة غرب الثرثار، وكانت نتائجها العثور على كدس هائل من الأعتدة ومن حتى صواريخ أرض. العملية الأخيرة المشتركة مع الداخلية والمتعددة الجنسية اللي سميناها الحاصدة الحديدية أيضا تم الاستيلاء بها على الكثير من المعدات.
وأوضح عبد القادر محمد جاسم أن العراق يسعى لاستيراد أسلحة حديثة ومتطورة ومن مناشئ مختلفة لا تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية.
الآن إحنا نعمل بشكل أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي من ناحية النقل الإسناد، لدينا إمكانية أتوقع في منتصف عام 2008 أن يكون لدينا قدرة وقابلية على رفعة فوج في آن واحد بواسطة سمتيات. سمتياتنا هذه اللي جبناها متعددة الأغراض ستكون حاملة ل 80 صاروخ جو أرض، وإضافة إلى رشاشات التعليق الخارجي، إضافة للنقل. يجب أن نتجه عام 2008 إلى السمتيات المقاتلة، وهنالك أبواب مفتوحة أمامنا كثيرة.
من جهته عزا وزير الداخلية جواد البولاني تحسن الأوضاع الأمنية في العراق إلى عدة عوامل، كان من بينها زيادة أفراد قوات الأمن العراقية لا سيما منتسبي وزارة الداخلية.
فقط في بغداد لدينا أكثر من 100,000 رجل أمن يقومون بواجبات ميدانية لصالح العملية الأمنية، ويتوزعون على نشاطات مختلفة لملاحقة الجرائم الإرهابية، الجرائم الجنائية، الجرائم الاقتصادية. أيضا هذه الزيادة شملت على بناء قوات الحدود، وتم الإعاز بتشكيل 6 أفواج لقيادة قوات الحدود، وهذا مؤشر مهم لتحسن هذه القوات التي تساهم في حفظ حدود العراق من التسلل والتهريب ومن النشاطات الإجرامية والإرهابية.
البولاني أوضح أيضا أهمية امتلاك الأجهزة الأمنية للتقنيات الحديثة ومنها أجهزة الكشف عن المتفجرات التي أسهمت في ضبط العديد من العجلات المفخخة والمواد التفجيرية المهربة.
كما سمعتم مؤخرا أن هنالك نشاط لقواتنا الأمنية وخصوصا في وزارة الداخلية لتعقب خلايا المجرم عزة الدوري وأيضا يونس الأحمد وغيرها من النشاطات. الآن لدينا أكثر من 3,000 من الشرطة السرية هم في إطار هذا العمل اللي الآن يكشف عنا لأول مرة في هذا المؤتمر، وأعتقد هذه فرصة لأن نعلن أن من يتحرك ضد إرادة العراقيين ومن يتحرك ضد توجهات العراق نحو نظام سياسي ديمقراطي سوف لن يكون بمنأى وبمعزل عن نشاط الأجهزة الأمنية التي تلاحقه.
وفي نهاية المؤتمر أكد وزيراء الدفاع والداخلية عزمهما على رفع مستوى التحسن الأمني في عموم محافظات العراق، وأشار إلى أن العديد من التحديات التي وصفوها بالكبيرة ما زالت أمام تحقيق هذا الهدف وإنهما يعملان على تذليلها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند تقرير للساندي تيليغراف تشير فيه إلى أن بريطانيا توشك خلال الأيام القليلة المقبلة نقل المسؤولية الأمنية في محافظة البصرة إلى السلطات الأمنية المحلية لتصبح المسؤولية الكاملة عن أمن البصرة بأيدي الجيش العراقي والشرطة. وهذا يعني بحسب التقرير أن القوة البريطانية المتبقية البالغ قوامها 5000 جندي والتي ترابط في مطار البصرة لن يتم استدعاؤها للمشاركة في عمليات عسكرية إلا في حال تلقيها طلبا مباشرا بذلك من القيادة العراقية. وتمضي الصحيفة إلى القول إن عملية نقل المسؤولية مستمرة رغم ادعاء بعض العراقيين بأن البصرة مهددة بالسيطرة عليها من قبل ميليشيات إجرامية. صحيفة الاندبندنت تعتبر أن الحملة الإعلامية الواسعة التي رافقت مساعي هيئة الإذاعة البريطانية للإفراج عن مراسلها الذي اختطف في وقت سابق من العام الجاري لا يقابلها غير الصمت فيما يتعلق بالبريطانيين 5 المخطوفين في العراق، وهم استشاري في علوم الحاسوب وأربعة من حراسه. وتتابع الصحيفة بأن أسماء 5 المخطوفين لم تعلن استجابة لطلب من وزارة الخارجية في لندن، كما لم تتسرب أي تفاصيل عن أي مفاوضات تتعلق بالإفراج عنهم. وتشير الصحيفة إلى أن جميع جوانب هذه القضية محاطة بالغموض منذ لحظة اقتحام قافلة تضم نحو 40 مسلحا يرتدون ملابس مغاوير الشرطة بوابة وزارة المالية، والتوجه مباشرة إلى مكان عمل البريطانيين 5 واقتيادهم إلى جهة مجهولة ولحد الآن. وكان ذلك في 29 من أيار، ولكن التوقعات بأن يسارع الخاطفون إلى الاستفادة من عمليتهم الجريئة كانت توقعات خاطئة، ولم تصدر عن الخاطفين أي مطالب مقالب الإفراج عنهم حتى الأسبوع الماضي. وتذكر الصحيفة بأن الذين اختطفوا وقتلوا رهائن بريطانيين سابقين كانوا من السنة، ولكن المفترض هذه المرة هو أن الخاطفين هم من الشيعة. وتنقل عن القائد الأمريكي في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس توجيهه إصبع الاتهام إلى خلية سرية تابعة لجيش المهدي الموالي لرجل الدين مقتدى الصدر، وهو اتهام رفضه جيش المهدي، ما دفع البعض إلى الاشتباه بمجموعة منشقة عنه.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
صوابيط العنب ونحوش عصاري متاعنا فضه وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك من يوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلك خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك من يوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلك أضوي الأيام الحصاد الجاية والبيادر جالجبال العالية وما ينشطوط سعيد وانسى من طيور ورد وقاعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا صوابيط العنب ونحوش عصاري وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأعزاء فأدعوكم لمرافقة الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم بشأن تأثيرات الطقس على نفسية الإنسان وذلك عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
سونة
زيد
نغم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة المناخ والتخطيط ومع محطة مواسم العطل المحطة المفتوحة محطة تحياتي.
كولاج
محطة المناخ. أصدقائي في أوروبا خاضعين إحنا هنا لمناخ جدا مزعج، يعني دائما مغيمة ودائما مطر ودائما أكو هناك كآبة عند الناس، لكن شو السوي الواحد ما يوقف، المناخ له تأثير كلش علينا، لكن بنفس الوقت إحنا لا يزال يقعنا نفسه نسمع.
المناخ مدى نتعود عليه لأنه بارد وهواء دائما، يعني بالشتاء المناخ كلش كئيب لأنه من الصبح هي ظلمة وإلى أن يعني مرات لليل هي ظلام، يعني من المشي في الشمس فالنهار كله أنت تحس بكآبة يعني، ونشاط ماكو نشاط، ما تحس بنشاط لأنه مغيمة دائما مغيمة. بالنسبة للإنجليز أو أي 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 هم ولدوا على يعني ولدوا يعني ولدوا إنه هو هيك الجو، ف خلاص يعني هاي فلازم يعيشون حياتهم عادية، يعني ما يخلون إنه الجو يأثر على طبيعة حياتهم.
المناخ طبعا هنا يكون دائما متقلب، يعني الصبح تطلع تشوفك شمس ورا ساعة ماكو شمس، فهاي لازم تعلم نفسك تتأقلم ويا المناخ رأسا.
ما يأثر على الشخصية على الوضع النفسي على حالة الإنسان؟
أكيد يأثر، طبعا يأثر على وضعية الإنسان، طبعا ممكن زيد الكآبة بي كذا المناخ مو زين يعني أو ماكو شمس، بس بالنهاية تتعلم عليها يعني وتتأقلم وياها وتعيش حياتك، لأنه يعني إذا ما تتأقلم من المناخ يعني فما راح تعيش يعني وما راح تتحرك، فهاي تعيش وياها وتمشي حياتك على أساسها.
بالنسبة لي المناخ كلش مهم، أنا ما يعني وجدت صعوبة بجيت لأوروبا، يصير مطر ومغيمة الدنيا أنا أحس كئيبة، ما ذاك اليوم أحس نفسي مو نشطة، فأثر علي هواي المناخ. ممكن أقول أتأقلم عليه بس صعب، كلش صعب، يعني دائما أتذكر حرارة الجو بالعراق تموز، حتى برغم لو جد حارة بس أشتاق لها.
تعتقدين العراقيين كلش انصدموا في الأجواء
بالبداية؟ أكيد كل واحد جاء انصدم، بس لازم يتأقلم على مود يستمر حياته. يعني
يعني شون بالنسبة للمناخ تجيك حالة كآبة؟ العراقيين مثلا عايشين فترة طويلة هنا صار لهم اعتادوا على الجو، بس صار نوع من بيهم من كآبة، كوال كثير ناس عندهم صار هالحالة.
اي طبعا مدى اقول لك من النهار كله انت ظلمه يعني ومغيمه، فواحد ما يعجبه كل شيء يسوي، بس بعد واحد يضطر انه لازم يعني يطلع ويسوي الشغلات اللي المفروض يسويها لا طبعا الحياه تمشي هنا، الناس يعني مطر هوا تشوفهم كلهم يطلعون ولا كانه يعني ما ياثر عليهم هذا الشيء، يعني حياتهم تمشي عادي، طلعات خشات كله عادي ماشي. يعني
هذا احنا ما كنا نعتاد عليه اصلا، هذا الايقاع اللي مرتبط بالظلام وبالمطر والشمسيه مثل النسي والمعطف وهالعلاقه هاي.
هو طبعا الحياه مفروض ما توقف، الحياه لازم تستمر، فبالاخير مثل ما يقول الاخ زيد يقول انه واحد بالاخير يضطر انه يتاقلم.
اي طبعا يعني هي 100% ان انا من تريد تخطط يومك الثانية ممكن تشيك المناخ بالتلفزيون أو بالكمبيوتر، تروح تشيك شوف باكر أكو شمس ما أكو شمس، حتى من تحاول تبرمج يومك شون حيكون يعني. بس أتذكر أنا مثلا كنا ببغداد يوم اللي تمطر محل مثلا إذا ما عندك شغلة مهمة ما تطلع تبقى بالبيت، بس هنا طبعا ما ممكن لأنه يعني مستحيل يعني ما ممكن أن تبقى بالبيت، بس يعني لازم تضطر تطلع يعني، بس طبعا تأخذ احتياطاتك يعني تأخذ شمسية أو تلبس معطف مال المطر تتأقلم وياه يعني، بس بالنهاية لازم تطلع يعني ما تقدر تبقى بس بالبيت يعني.
وصعب إذا عندك التزام دوام إذا ملتزم يعني، إلا إذا كنت مريض حالتك سيئة والجو هالقد يمنعك تضطر يعني تبقى بالبيت، بس كل الأحوال لازم.
يقال أنه كثير من الحالات الكآبة انتابت العراقيين على أثر الجو الأوروبي اللي موجود حاليا.
ممكن تشكل منها، بس أنا مع احترامي لأخواننا العراقيين ولا عايشين أعتقد جزء منها بكسل، لأن بعض الناس تتوقع الشغل يجيها اليمها. لازم بأوروبا كل شيء لازم أنت تسويه بإيدك، كل شيء تدوره، فلازم أنت تسعى على أنت تخطط له، فما أعتقد الجو هذا فد عذر يعني.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
يا هوا روحوا قلوا قلوا كتير اشتقت له، لو بدوا عمري كله بعضيك، ولما يا حب تردوا رح كمل عمري حده، نار تطفيه له بلده دفيه، أصر للمسافات حامل بإيدي وغلي أهار
محطة التخطيط. ما يوقفك المناخ هنا أصدقاء المستمعين، المجتمع ما يوقف، يبقى لقاع ثابت، يعني تخطط وتطلع إذا كان مطر أو ثلج، كل الأشياء ما تتوقف حولك. فإذا بالنسبة لك أنه يجب أن تخطط وضعك حتى لو كان المناخ سيء. واحد شلون يخطط ويا هذا المناخ؟ شلون تخططين بهذا الجو؟ يعني عندك يعني نوع من التخطيط ويفشل، تقول لح أسوي هيجي لح كذا، لو ما يهمش تطلعين تمطر شو سوي يعني أنت بالنسبة لك؟
لا عادي، ناس تخطط وتسوي، لأن يعني كل شيء هو داخل، يعني كل أي فعاليات اللي ممكن واحد يسويها لازم داخل، يعني مو يعني كلها إندورز، كلها تصير إندور، يعني أكثر الأشياء الفعاليات كلها مصممة إندور، يعني حتى للأولاد مسابح أي شيء فعاليات رياضية أي شيء كلها داخلية، يعني شتاء أو صيف معظمها يعني هي.
تشوفين جو انتي؟
والله يا اشوفه، لانه اخذ شمسية ما اخذ، البس المعطف لو ما البس، لان انا خاصة ما عندي سيارة فمضطر اروح بالمواصلات، فهي احسب لها حساب، يعني الصبح اقعد اباوع البي بي سي الصبح الانواع الجوية، وحتى قبل يوم همينة.
ذكر صديقي ايطالي قال لي اذا احسن شيء في اوروبا انه تشتلك في جاكيت مضبوط فخين حتى تقدر تحتمي بيه وتقدر تقاوم هذا البرد والحياة وايقاعها.
انا كنت عايشة بمختلف الدول، كنت عايشة بهنغاريا اللي كان هم ماينس يعني بالناقص، هناك اذا ما عندي القبوط هذا الفخين الثخين ما اقدر اتحرك من على هنا، وبالفعل من البسه عادي اروح. اي طبعا طبعا.
هل يعني هل يا ترى وصلنا ليش مستوى العراقيين يفكرون بالمستوى، يفكرون انه يخططون مواسم السفرات؟
والله تصور هم بعدنا يعني، بس اكو ناس هم يعني بدأوا يخططون، خصوصا انا طبعا ما اعرف يعني، بس اللي عندهم عوائل عندهم اطفال 100% يخططون، لانه تعرف العطل الاطفال عطل المدارس، فاكيد 100% راح يخططون، وانا اتصور انا هم يعني يحجزون سفرات قبل فتره، لانه تعرفنا اذا تحجز سفره قبل فتره تكون بعض الاوقات تكون ارخص، بس هسه همين اكو اذا تروح بالانترنت اكو شيء اسمه لاست مينت، يعني فهمت تقدر تحجز قبل بيوم، هم مرات تطلع كلش رخيصه، فيعني الناس مرات هم قاموا تجرب هاي تروح على الانترنت يعني.
اي لازم يعني فشي عندهم هذا، يعني حتى لو يجمعون الفلوس بس على مده العطله، كل موسم لازم يعني يقضون يسوون لهم عطله، يعني يخططوا لها يعني يحجزوها قبل اشهر.
ليش تعتبري انه لانه حتى ينظمون حياتهم، لو ينظموا له ارخص، لو بيش مرتبطه هاي؟
لا على مود يرتاحون، لأن هم الأسبوع الأشهر كلها يشتغلوها، فمن تيجي وقت الموسم العطلة يريدون فد بريك.
بولا
إذا أحسن تشيل الهم، وإذا تكسرت تتألم، إذا أحسن تشيل الهم، وإذا تحسرت تتألم، إلي ويا إلي ويا إلي ويا إلي ويا، عشرة عمر مو يومي، عشرة عمر مو يومي.
محطة مواسم العطل. مواسم العطل أصدقائي اعتادوا الناس والشباب بشكل عام يخططون لحياتهم، إنه شي يسوون واللي قدام، كأن يكون يحجزون أو يسافرون أو مثلا يعمل أو مثلا يدرس كورس وهكذا. نسمع
هنا الناس تشتغل يعني من الصبح للساعة 6 العصر دوام كامل، واللي مدة 5 أيام، فعندهم العطلة من تجي العطلة الصيفية أو كريسمس أو إيستر، لازم يخططوا لها إنه لازم يأخذون راحة، لأنه دوامهم اي لازم يعني فشي عندهم هذا يعني حتى لو يجمعون الفلوس بس على مدها الأطلة.
انت عندك شيء تخطيط الموسم يعني تسوين دائما تسوين تخطيط الموسم ولا شلون؟
لا احنا ما انه طبيعه شغل زوجي ما يسمح انه يعني ما يقدر يخطط قبل وقت لازم كل شيء قبل اسبوع يلا يقدر يخطط يعني ما يقدر قبل عراقي الصور
سيستم عراقي
اي سيستم عراقي
رحله بالصيف اهلي جو زياره كده مخططين يعني بشكل ما حجزنا مخططين نروح ونفطر بانجلترا والجو بالصيف كله كان مطر وبرد لغينا كل شيء.
التخطيط للعطل ثقافة أوروبية هي لو لها علاقة بالاقتصاد؟
لا أكيد لها علاقة بالاقتصاد يعني ما صار لها علاقة بالثقافة الأوروبية لأنه حتى من كنا ببغداد كنا نسافر يعني نروح للشمال نروح الحبانية ناس تروح تنزل البصرة أو ناس اللي ساكن
نروح للشمال من أثر الحر
أي طبعا يخلصون من الحر وطبعا هميك ناس تروح للشمال أنا مثلا رايح للشمال بالشتاء يعني حتى أشوف الثلج مثلا لأنه ماك ثلج ببغداد فروح للشمال بالشتاء حتى نشوف الثلج. تصور أنا همين يعني يحجزون سفرات قبل فترة لأنه تعرفنا إذا تحجز سفرة قبل فترة تكون بعض الأوقات تكون أرخص.
عيون الصير لك من تمشي حراس واحضاني دفو من برد تشرين صحيح انت حلو صحيح انت حلو وبالذهب تنقاس لكن ما ابيعك بالملايين صحيح انت حلو.
المحطة المفتوحة أجمل المواسم في أوروبا تأخذين خريف أم الربيع أم الشتاء أم الصيف؟
هو خلال هاي 3 سنين الأخيرة الجو بدأ يتغير بأوروبا بصورة عامة يعني الشتاء بدأ يتغير الصيف بدأ يتغير الصيف بدأ ولو هالسنة بإنجلترا الصيف كان كله مطر مع العلم السنتين الفاتت كانت حر يعني ما شايفي قبل بإنجلترا والشتاء هم بدأ يحمى شوية ثلج قليل بدأ ينزل. أنا أظل أحب الشمس بالنسبة إلي أحب الصيف بالنسبة إلي أنا ما أدري يعني أحب أي طبعا هواي يطلعون يسوون سفرات بالحدائق فأكيد أكثر الناس تحب الصيف والربيع.
أحلى المواسم اللي نحسها بأوروبا شنو هي أحلى المواسم؟
لا أتصور يمكن الخريف أحلى شيء لأنه تغيير الألوان والورق مشن بالشارع والجو يكون أكو شمس مرات شوية شوية باردة وأكو شمس الجو يكون كلش جدا لطيف يعني.
طيب بالنسبة لي كلش محبة للزهور في الربيع عندي كلش لأن بأوروبا الورد تعرف والألوان في الربيع والصيف عندي حلو الزهور يعني أشكال بتطلع وتحس إنه هاي صدق ربيع وصيف حدائق كلش حلوة تصير. لأن بالشتاء إيه لأنه بالشتاء عمليا هنا صعب ما كله مطر فالورد ماكو فبالربيع تحس أكثر أحلى.
محطة تحياتي أخذ محطة تحياتي من تبعت تحياتك
طبعا تحياتي لأهل بغداد كلهم والأصدقاء واللي كل ما يحب كل يحبوني بغداد.
تحياتي شو تبعتين تحيات؟
تحياتي كل أصدقائي وصديقاتي من العراق خالات والدي تحياتي جميع الأهل والأصدقاء بالعراق.
تحياتي شو تبعتين تحيات؟
والله لكل الناس بالعراق واتمنى لهم الأمان والخير والمحبة وترجع أيام من زمان نحبها.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.